هذا البرنامج يقدم بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشروع الإقليمي قريب، الذي يدعم وسائل الإعلام في لبنان والأردن والعراق وفلسطين من أجل تشجيع الروابط الاجتماعية وتفعيل إدماج السكان ولا سيما النساء وتعزيز النقاش العام. عام على انفجار بيروت، برنامج خاص مع أندريم هاوج من مونتي كارلو الدولية.
من زمان، من ثورة قانون شاهين التي بدأت ثورة فلاحين على الإقطاع في العام 1858 وأفضت إلى نظام المتصرفية في العام 1860 وصولا إلى حرب العام 1975 التي انتهت باتفاق الطائف، تغلب الانتماء الطائفي على الوعي الاجتماعي وعلى مفهوم المواطنة، فأصبح العامل الديني أحد الثوابت الداخلية في أزمات النظام اللبناني، وتفاعل مع العوامل الإقليمية والدولية وتأثيراتها منذ عهد الاستقلال حتى يومنا هذا. وما أشبه اليوم بالأمس، فالحراك الشعبي أو ما سمي بثورة 17 من تشرين من العام 2019 التي أشعلتها دوافع اقتصادية، أصبح خلافا سياسيا طائفيا بنتيجة صراعات إقليمية دورية، محورها الأول أمريكي غربي والثاني إيراني شرقي. التاريخ يكرر نفسه، من نظام المتصرفية إلى المطالبة بالفيدرالية، خياران عصبهما طائفي. فهل انتهت صيغة العام 1943؟ وهل سقطت صيغة العيش ضحية تفجيري المرفأ في الرابع من آب من العام 2020؟ جمعنا في هذه المناسبة ممثلين عن القوى السياسية الرئيسية في الندوة البرلمانية اللبنانية. قاسم هاشم عن حركة أمل، أهلا وسهلا فيك. محمد حجار عن طيار المستقبل، مرحبا. بلال عبد الله عن حزب التقدم الاشتراكي، وألان عون عن الطيار الوطني الحر، أهلا وسهلا بالجميع. ومونتي كارلو الدولية تشكركم على استضافتها بالمجلس النيابي، على الرغم من الانشغالات يعني طبعا اليومية المتعددة وهموم المواطنين والتحضيرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لتفجيري المرفأ، ولكن بداية وقبل أن نخوض في مشاكل النظام السياسي اللبناني، لماذا كل هذا التجاذب حول تشكيل حكومة، أي حكومة لبلد يكاد ينهار كليا؟
طبعا بداية نرحب فيكم اللي تفضلت فيه بالتعريف فقط، يعني أنا انتمائي لكتلة التنمية والتحرير التي رأسها دولة الرئيس نبيل بري، هو رئيس حركة أمل بالذات، ولكن ليس لدي انتماء تنظيمي، هذا للتوضيح فقط. يعني طبعا ما تفضلت فيه بما يعني وطننا هو مسار تاريخي مع هذا التحول في نظامه السياسي، رغم كل هذه الأشكال التي انتقلت من بين فترة وأخرى من حال إلى حال، إلا أن ما زلنا في ذات المستوى من التعاطي، وهو بالعلاقات الطائفية والمذهبية، وهذا ما يتم توصيف نظامنا كنظام طائفي، ما زال على هذا النحو يسير اليوم. ولعل أحد علل هذا النظام هو في طائفيته ومذهبيته التي نحصد في هذا الزمن كل سلبياتها، لأنه لابد من الخروج من هذه القوقعة ومن هذا النظام، لأنه ولاد أزمات، ونحن منذ أقله منذ الاستقلال، منذ عام 43، إن لم نعد إلى الفترات الأولى من زمن تأسيس هذا الكيان، لبنان ما زال يتخبط، وما زال فترة بعد فترة يتعرض إلى أزمات متنوعة متراكمة متفاخمة، وممكن أن نوصف هذا الوطن أنه من 43 حتى اليوم هو وطن الأزمات والتسويات، ولم نصل معه إلى حل نهائي. طبعا في المرحلة الأخيرة وفي التسوية الأخيرة من اتفاق الطائف، التي طبعا استطاعت هذه الوثيقة وهذا الاتفاق أن ينهي حالة الحرب، إلا أنه لم يحمل كما واضح حتى اليوم الحل النهائي، إلا أنه كان طبعا من الممكن أن يفتح الباب من خلال هذا الاتفاق ومن خلال المواد التي أصبحت موادا دستورية، لو استطعنا أن نترجمها إلى واقع وأن نعمل على حل معضلاتنا من خلال تطبيق الدستور اللبناني، يعني بين الليلين تطبيق الطائف بكل بنوده، لاستطعنا أن نصل إلى ما هو أفضل وإلى أن نسلك الطريق الصحيح على مسار الدولة المدنية، وهذا ما هو واضح عبر الدستور اللبناني بمواده سواء بالمادة 22 أو 95. ولكن للأسف كثير من الأمور والقضايا حالت دون ترجمة الطائف وتطبيقه حتى الآن، ولكن أصبحنا بحاجة اليوم لتطوير هذا النظام، إذ لابد بعد كل هذه الأزمات والتراكمات وما نشهده في هذا الزمن هو يؤكد حاجتنا إلى تطوير نظامنا للوصول سريعا إلى الدولة المدنية، ونحن نؤمن بما هو أبعد منها، لكن الدولة المدنية الحقيقية التي طبعا نستطيع من خلالها أن نضع مفاهيم واضحة للمواطنية، حيث نتخبط حتى اليوم بكيفية تحديد هذا المفهوم ومعنى المواطنية الحقيقية وكيف تبنى العلاقات بين الوطن وأبنائه. لليوم طبعا هذه المسارات ما زالت بحاجة إلى واقع جديد وإلى الانتقال إلى حالة من الواقع السياسي مع تطوير هذا النظام.
عظيم. أستاذ محمد حرجار، المشكلة هل هي فقط كنا في مشكلة طائفية عبر التاريخ منذ القرن التاسع عشر، هل نحن اليوم وفي ظل التعقيدات الدولية والإقليمية أمام مشكلة إضافية هي مشكلة مذهبية إضافة إلى طائفية؟
يعني أنا لا أعلم إذا كان المطلوب الآن بهذا الحديث بهذه الفقرة التحدث مباشرة أو الكلام مباشرة في موضوع النظام اللبناني، ولكن أقول بأنه نعم أنا وافق زميلي الدكتور قاسم فيما قاله، لجهة أننا نعاني اليوم من نظام لبناني، نظام مبني على أساس طوائفي، على أساس طائفي وليس على أساس مدني، بمعنى أن نعم الكل يعترف في لبنان بأن الطوائف هي نعمة، ولكن الطائفية والتعصب الطائفي والمذهبي حتى الذي وصلنا إليه اليوم هو أصبح نقمة. الطائف كاتفاق عقد في العام 89 كان الهدف منه إنهاء الحرب الأهلية وإعادة توزيع إجراء إصلاح سياسي على صعيد الدولة، على صعيد النظام، تكريس الطابع الديمقراطي البرلماني لنظام الحكم، وكذلك النظام الاقتصادي الحر الذي نؤمن جميعا أتصور بأحقية أو أكثريتنا الساحق تؤمن بهذا النوع من الاقتصاد، إضافة إلى تأكيد العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن. ولكن للأسف يعني تطبيق هذا الاتفاق بخطوات عملية لاحقا أساءت كثيرا إليه، وهنا أسارع للقول بأنه أتصور يعني أو أعتقد بأن أكثرية الأطراف السياسية اللبنانية تقول بأن هذا الاتفاق لم يطبق بالشكل المطلوب، وبالتالي المطلوب قبل الحديث عن تعديله، وطبعا يجب إجراء تعديلات عندما تكون هناك حاجة، قبل الحديث عن ذلك يجب تطبيقه بشكل كامل، وهذا ما أشار إليه مؤخرا يعني في ظل هذه الأزمة الوزارية أو الحكومية التي نعيشها اليوم أو أزمة النظام، هذا ما أشار إليه غبطة البطرك الراعي عندما دعا إلى هذا الموضوع. فإذا النظام أن هذا النظام الطائفي يجب تطويره، لا يجب إبقاؤه على ما هو عليه. الطائف أو الدستور، هذا الدستور اللبناني الذي نعيش في ظله اليوم ونلتزم بأحكامه، هذا الدستور فتح آفاق التطوير والتغيير والتحديث، ولا سيما في المادة في الفقر ح من مقدمة الدستور، وكذلك في المادة 95 من الدستور لجهة إلغاء الطائفية السياسية. لماذا هذه المشاكل التي نعيشها اليوم؟ أنا بتحديد هناك مجموعة من الأسباب، لا أعلم إذا كان يجب الآن نتكلم بها أو نتركها لنقاش لاحق، بس ولكن أسارع لأقول بأنه للأسف الأسباب هي أسباب سياسية، هناك أسباب مصلحية يعني لدى أفريقيا سياسيين يريدون من خلال الأزمة من خلال تأليف حكومة اليوم هذا الذي عشناها مع في الفترة الماضية مع الرئيس سعد الحي والذي نتمنى لا نعيشه اليوم مع الرئيس نجيب بقاطي في أهمية الإسراع كما ذكرت إلى تأليف حكومة جديدة. للأسف هذا الأمر يتعلق بأنه رئيس الجمهورية رئيس الدولة لا يريد أن يتصرف حسب الطائف بموقع الحكم بل بموقع الطرف، وهذا الذي يخلق المشاكل اليوم.
أستاذ محمد حجار بدأت منذ البداية بفتح جبهة ربما بين الليلين.
لا بالعكس أنا أقول صراحة
أنا ممثل إذا النائب عن تيار الوطني الحر. أنتم دائما متهمون بأنكم تعرقلون اتفاق الطائف، أنتم معه أنتم ضده، هناك التباس، والآن هذا الكلام الإضافي عن موضوع تشكيل الحكومة وموقف رئيس الجمهورية العميد ميشيل
أون. ما بدي فوت بسجلات يعني، وبعتقد أنه هذه وجهة نظر سياسية وليس دستورية، وقد يكون لأنه اعتادوا خلال عقود أن يكون هناك رئيس جمهورية يمكن يمارس هذا الدستور بطريقة مختلفة، أو إذا بدك لا يملك الجرأة الكافية لكي يكون شريك كامل في عملية يعني تشكيل حكومة أو غيره، وعلى الأساس يعني ينظرون إلى هذا الرئيس وكأنه يعتدي على الدستور، بينما هو يمارس الدستور بشكل أساسي طبيعي وهو أن يكون شريك. هذا لا يعني أن يفرض رأيه، إنما أن يكون شريك في الاتفاق والتوافق على تشكيل الحكومة. فهذا ما يعني يحصل الآن. يعني لا يجب الاختباء وراء قضية أن هناك من يريد أن يعني يخالف الدستور أو غيره، هذا ليس صحيحا. هناك تسليم بأن هذه عملية تجري بمعزل عن من ينسقها، بمعزل عن من يقوم بالاستشارات أو غيره، إنما هذه عملية تحصل بالنهاية من خلال اتفاق بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. وطبعا هذا الاتفاق أيضا لا يكفي بينهما، لأنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أيضا بمكان ما الاعتبارات الأخرى، وهي اعتبارات الميثاقية، وهذه تعني مكونات يعني كالمكون الشيعي والمكون الدرزي الذين ليسوا من طوائف رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وأيضا يجب أن تأخذ باعتبار الثقة، وهذا يعني أن تأخذ باعتبار إرادة الكتل النيابية التي يجب أن تعطيها الثقة. فإذا الدستور لا يمارس هيك حرفيا وكأنه هذا يكون بشيء ويفرضه على كل البلد، لا، هو يمارس بالتشاور ويمارس بالاتفاق. وحتى الشخصين المكلفين بالصلاحية وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمكنهما أن يتجاوزا حقيقة الواقع الموجود بالبلد النيابي والميثاقي. فلهذا الأساس هذه عملية تشاركية ويجب النظر إليها كذلك. المشكلة عندما يختلف الطرفين، وهذه هي المشكلة، تقع الاختلاف على، وهذا ما نعيشه وصلنا يعني منذ فترة، وهذا مشكلة النظام. أي عندما يقع اختلاف يقف كل شيء، يتعطل كل شيء، وليس هناك من آليات لفك الخلاف باستثناء الاتكال باستثناء الاتكال على أن يحصل اتفاق، وهو مرتبط بالأشخاص ومدى الثقة بينهما ومدى واقعية يعني المطالب وغيره، كل هذه الأمور. هذا النظام مع الأسف يعني أولاً ليس نظام يحصر الصلاحيات في شخص واحد، لذلك لا يمكن تحميل شخص واحد المسؤولية كما يحصل مثلاً في فرنسا، حيث هناك نظام رئاسي حيث يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية ويحاسب على هذا الأساس. هو نظام تشاركي، وهذه إحدى علله عملياً. لا أقول أن هناك حلول أخرى، إنما هذه إحدى علله، لأنه عملياً يضيع المسؤولية، يضيع المسؤولية أو يضع آلية أخذ القرار هي مرتبطة باتفاقات وتوافقات هي صعبة عندما تكون العلاقات السياسية متردية، وهذا ما يحصل عمليا عندما تفقد الثقة وليس هناك علاقات سوية أو جيدة، ينعكس أزمات. والمشكلة في هذا الدستور أنه لا يضع آليات لفك الأزمة، يعني ليس هناك من مهل لأي استحقاق عمليا كاستحقاق تشكيل الحكومة، وهو مرتبط عمليا بأن يتفق، وإن لم يتفق فيبقى البلد في حالة انتظار حتى يتم هذا الاتفاق، وهذا شيء غير صحي ويجب برأيي أن يتم تطويره في هذا النظام. إنما طبعا يجب، وأنا يعني مدرك بحساسية هذه المواضيع لأنها مرتبطة بتوازنات دقيقة بين الطوائف وكل تلك المواقع ومن يملأها من الطوائف، فإذا في حال النظام يعني، ونحن طالما نحن في هذا النظام وليس في دولة بدلية حيث المسؤولون يعني يمكن أن نتحول إلى نظام في دولة مدنية يمكن أن يسير لأنه تضع له آليات لفك المشكلات غير طائفية وهي أسهل. وهذا طموح، إنما حاليا في الواقع الحالي ليس هناك مهرب إلا بالوصول إلى اتفاقات. أن يدرك القيمون على تشكيل الحكومة أنه يجب أن يعني يصلوا إلى صيغة ما متوازنة ليست أحادية يعني وتأخذ بين الاعتبار كل ما هو مطلوب. إنما ما هو أكيد اليوم من هذه المرحلة بالذات أعتقد أن كل الاعتبارات السياسية هي ثانوية مقابل الانهيار الذي يحصل، الذي يبقى هو الأولويات، ويجب أن نبديه على كل الاعتبارات السياسية الأخرى في تشكيل الحكومة.
دكتور بلال عبد الله، الحزب التقدم الاشتراكي أخيرا كان لديه مبادرات يعني مسائل حلول بعدما كان أحد أطراف النزاع السياسي. طبعا اليوم ما هو الواقع بالنسبة إليكم؟ هل اتفاق الطائفة الذي تتمسكون به هو لا يزال يبدو الحل المناسب لهذه المرحلة؟
يعني استكمالا إلى ما أورده الزملاء، حكما اتفاق الطائف أنهى الحرب اللبنانية ولم تتوفر الظروف الملائمة لتطبيق هذا الاتفاق، والمضي قدما بتطبيق خاصة بنود متقدمة فيه، من يعني على سبيل المثال إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل هيئة الوطنية وربما قانون انتخابات على أساس المحافظة. يعني كل البنود اللي ضد الاتفاق الطائف أو أكترية البنود الأساسية لم تطبق. فعمليا تقييم الطائف كاتفاق بيكون غير عادل. يبقى أن نقيم اللحظات السياسية أو الفترة السياسية التي تم من خلالها تطبيق الطائف، خاصة عم نحكي في ظل يعني فترة الوصاية السورية على لبنان. أنا ما أردت أن أقوله اليوم بغض النظر عن هذا النظام، نحن كحزب تقدم اشتراكي نؤمن بالعلمنة دون أي تحفظ، فصل الدين كامل عن الدولة، ولا وبرأينا لا سبيل لا خلاص للبنان إلا بأن ينتهج هذا المنهج لبناء دولة عصرية، دولة حديثة، دولة مواطنة، وكل الكلام الآخر أعتقد لن يصل إلى مبتغاه، خاصة أنه حتى الكلام عن الدولة المدنية كل فريق سياسي يعطي له تفسيرا بعض الشيء مغايرة للآخر. عندنا بلبنان الآن دولة مدنية بشكل أو بآخر، حتى بنظام الأحوال الشخصية عند بعض الطوائف مدني. لا، المطلوب بلبنان بهذه التركيبة المعقدة، بهذا التاريخ إذا بدك الغني بالصراعات الأهلية بامتدادات خارجية، آن الأوان أن يكون الدرس الأساسي الذي يجب أن نتعلمه من كل هذه المآسي أنه لا نستطيع بناء دولة عصرية بدون علمانية. وعلى كل حال تجارب العالم كان الشرقي أو الغربي أكبر دليل أنه هذه الدول ما تطورت، ما بنت اقتصادات وأنظمة سياسية بالحد الأدنى مستقرة إلا ما اعتمدت هذا المنهج. ولكن نحن هذا طرحنا موقفنا المبدئي بالوقت الحاضر، هل هذا هو الأساس؟ أكيد أسارع وأقول لا اليوم، لأنه لبنان مش بس في أزمة نظام، في أزمة نظام وفي أزمة سلطة سياسية. الأزمة السياسية مع أزمة النظام عكست نفسها، يعني مش أزمة، كارثة اقتصادية اجتماعية، وهنا يجب أن تعطى الأولوية. نحن برأينا اليوم التركيز الأساسي يجب أن يتوجه نحو المعالجات الاقتصادية الاجتماعية بغض النظر عن المناكفات السياسية الداخلية وامتدادات الخارجية. وللأسف يعني نحن نتحدث بمرحلة ما زال لبنان ساحة، ما زال لبنان رهينة التسويات الإقليمية والصراعات الإقليمية، وأنا أتصور لن يفرج عن لبنان، لن يفرج بهذه السهولة عن لبنان، ولن يسمح له بأن يكون بالحد الأدنى محايدا أو محيدا نفسه عن هذه الصراعات. للأسف لاعتبارات عديدة ليست بوارد تفصيلها اليوم، هناك من جعل لبنان دائما أداة وورقة تستخدم أو في الصراعات أو في التسويات. من هنا كان توجهنا نحو التسوية. ليه؟ عندما نقول نطلب تسوية داخلية لكي نسحب هذه الورقة بالحد الأدنى ونحصن أنفسنا داخليا لكي لا يدفع لبنان الثمن مرتين، ثمن الصراعات وثمن التسويات. واحد، اثنين، لكي نسارع إلى المعالجات، وقف الانهيار والارتطام الكبير الاقتصادي الاجتماعي، لأنه بعد ذلك لن يعود أي قيمة لأي نقاش، لا بأي نظام ولا بنظام تأسيسي ولا بتطوير النظام، ولا خاصة يعني على هامش الأزمة الاقتصادية الاجتماعية. بدأنا نسمع بصوت عالي كلام عن اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، وكلام عن الفيدرالية، وكلام عن إعادة، هون خرجنا عن إطار إعادة صياغة النظام اللبناني، صرنا عم نحكي بنموذج آخر ربما قد يكون ناجح. أنا ما عم قيم هذا الموضوع، بس أنا عم بحكي عن الشيء اللي عم ينطرح. بس أنا برأيي الوقت الحاضر كل هذا الكلام نظري، الأهم أن نعالج الانهيار الحاصل، أن نؤسس لحد أدنى من الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي، بعد منها انتخابات وإعادة إنتاج سلطة، واللي بده يكون عنده أكترية يتفضل يحكم ويعمل بده إياه، واللي بده يعارض يعارض. ولكن نحن بالنسبة لنا قناعتنا الجوهرية الأساسية لن تقوم قيامة لهذا البلد بدون علمنة. وحكما برجع بقول هذا الموضوع مؤجل هلأ، بالوقت الحاضر يجب أن نركز على نقطتين. النقطة الأولى إصلاح اقتصادي اجتماعي، أكيد مع حكومة، هذا بدون حكومة ما عنده أي مستقبل، وكل محاولات للأسف قيام حكومة ما عم تنجح بسبب تشعبات الملف الداخلي وارتباطاته الخارجية والداخلية وحسابات ربما الرئاسي وانتخابات نيابية وشد العصب المذهبي والطائفي والآخر، كل التفاصيل المعروفة صارت. ولكن بالوقت الحاضر حكومة، إصلاح، انتخابات، ومن ثم نرى. غير هيك، وأكيد بالحد الأدنى خلينا نكون صريحين، يجب إذا مش قادرين نثبت حياة كامل للبنان، على الأقل تحييد الحد الأدنى لبنان من الصراعات الإقليمية والدولية، لأنه نحن الحلقة الأضعف وستكون كل هذه التسويات على حسابنا.
يعني موضوع الحياد أو تحييد أو تحييد لبنان هو موضوع أيضا خلافي، يعني
أكيد خلفه لو متفقين، لكن حيادنا زمان.
إذن في ظل أوضاع الراهن، أستاذ قاسم هاشم أعود إليك، هل المطلوب في الوقت الراهن إعادة مثلا النظر باتفاق الطائف مع كل ما يستدعي ذلك من صعوبات، أو الذهاب أبعد إلى طرح البديل؟ يعني طالما ضمن اتفاق الطائف لا يتأمن الإجماع العملي والأزمات التي نعيشها، منها آخر موضوع تشكيل حكومة ودليل على ذلك، كيف يمكن توصل إلى توافق وتقديم هذه الأولويات في ظل نظام هناك تباين في وجهات نظر حول التطبيق بنوده؟ يعني
اليوم الأولوية أبدا منا تفتيش عن كيفية الوصول للتطبيق الطائب بهاللحظة، طبعا هو ضرورة حتمية لتطوير النظام، لكن في اليوم نحن بواقع مأساوي، بلد بحالة انهيار، الأولويات مكان تاني، شعبنا اليوم عم يصرخ وعم يعاني ذل وقهر، وطبعا الأساس هو وقف هذا الانهيار، هو البدء بالإنقاذ، واللي لا يمكن أن يكون إلا من خلال حكومة سريعة، حكومة جادة قادرة على محاكاة الأزمة ومقاربتها من كل جوانبها، حكومة تم التفاهم على شكلها من خلال مبادرة فرنسية كانت واضحة الهدف والغاية، وأتت طبعا مبادرة دولة الرئيس نبيه بري لتحاكي هذه المبادرة ولتحمل آليات لمعالجة بعض التعقيدات التي واجهت في مرحلة 9 أشهر التي عانى منها لبنان ومعها الكثير وانتهت إلى ما انتهت إليه. بالتأكيد اليوم الأولوية هي طبعا خارج أي نقاش كيفية الوصول لصيغة جديدة لتطوير نظام، للتفتيش عن بعض المصالح وما إلى ذلك، أو للرهان على بناء اليوم أمجاد لهذا الفريق أو ذاك. اليوم الأولوية لإنقاذ بلدنا، لأن نحن فعلا عم نمر بمرحلة خطيرة جدا، ونحن اليوم هنا بالأمس حصلت حادثة أليمة كادت أن تأخذ البلد إلى مكان لا نعرف أين نحن به من زمن الحروب، ومن الممكن أن يكون هذا بمثابة الإنذار للجميع اليوم، ونحن في لحظة البحث عن هذه الحكومة للتخلي طبعا عن الكثير من الأنانيات والكيديات وكل ما يتعلق بالمصالح، سواء كانت حزبية وسياسية وطائفية ومنفعية وشخصية، للبدء بالبحث الجدي والنهائي بتشكيل الحكومة، لأنه نحن بحاجة لكل لحظة. نحن ما بنملك طرف الوقت اليوم، المفترض أن تكون هنالك حكومة خلال ساعات وليس خلال أيام، لأن ما حصل فعلا هو أمر خطير ينذر بالأسوأ إن لم نتدارك وينتبه المعنيون إلى ما نحن عليه. لأنه لنقول بكل صراحة ما نحن فيه إذا ما قادنا إلى الفوضى، الفوضى الأوسع والأشمل، لا تنفع عندئذ لا مواقع ولا مناصب ولا مصالح ولا أرقام، وقد تذهب بنا طبعا حالة الفوضى إلى الأخطر الذي لا ينتبه له الكثيرون، وندخل في لعبة الأمم. قد يكون هنالك من ينتظرنا ليأخذنا إلى لعبة الأمم، وقد حضر منها الكثيرون من قادة هذا البلد، بأن إذا ما وصلنا إلى تلك اللحظة ودخلنا في متاهات ومهاترات لعبة الأمم ونحن في دائرة الاستهداف على هذا المستوى، فطبعا قد نندب ساعة لا ينفع الندم. وكما قال في يوم من الأيام الإمام المغيب موسى الصدر، سنستفيق لنفتش عن وطننا في مزابل التاريخ للأسف.
أستاذ محمد حجار، ألم ندخل بعد في لعبة الأمم التي تحدث عنها النائب قاسم الهاشمي؟
أكيد للأسف، يعني المعلوم وليس بخفي على أحد بأنه هناك كثير من الأطراف الداخلية في لبنان التي لديها التي تتقدم ولاءاتها الخارجية على انتمائها ولاءها للوطن.
اتهامات الجميع يقول يعني كل طرف لديه اتهام بطرف.
أفهم تماما هذا الذي تقوله، يعني هذا الأمر. نعم هناك إذا بدك تبادل اتهامات بين كأفريقا سياسيين بهذا الخصوص، ولكن أعتقد بأنه بالنهاية الناس هي التي يجب أن تفصل في هذا الأمر. طبعا يعني في جانب كذلك يجب أن نعترف به، بأنه نحن في كثير من المحطات لم نسعى إلى تأمين الجو الملائم كذلك، إن كان يعني قصدا من قبل البعض أو جبرا من قبل الآخرين، إلى تطبيق لم نسعى لتطبيق جيد وملائم لاتفاق الطائف كما أراد منه وضعوه أو أراد وضعوه الوصول إليه. يعني هناك حديث كثر كثيرا في الفترة الماضية وحتى عند بدء تطبيق الطائف عن موضوع الديمقراطية التوافقية، بأنه بأن يجب أن يكون هناك توافق في كل
جو طرح التيار الوطني الحر في البداية، ليس كذلك؟
يعني هذا
الديمقراطية التوافقية،
يعني هذا الطرح ليس بجديد، يعني هذا الطرح موجود، كان يعني نظرية موجودة في العلم السياسة عند كثير من طبق في كثير من الأماكن في كثير من الدول، خصوصا الدول التي لديها اختلافات عرقية أو إثنية أو حتى طوائفية كما نحن نعيشه اليوم. ولكن حتى الديمقراطية التوافقية لم تطبق بالشكل الجيد والشكل الملائم كما أراد منظرو هذه الديمقراطية الوصول إليه. الديمقراطية التوافقية تتحدث عن الديمقراطية التوافقية، هناك شيء اسمه التمثيل النسبي، هناك أمر آخر أو أساس آخر هو أن يكون الجميع أو أغلبية الأفرقاء تتواجد ضمن السلطة التنفيذية، وكذلك أن يكون هناك ضمن هذه النظرية حق الفيتو الذي يمكن أن يعطى بالأمور الكبيرة التي يمكن أن تمس بهوية الدولة. هذا الأمر لم يحصل في لبنان، يعني بلبنان للأسف أنه كان هناك راعي سوري الكل يعلم هو الذي كان أشرف على تطبيق هذا الاتفاق، وبرأينا أن تطبيق الاتفاق من قبل هذا الراعي أفرغ الكثير من البنود التي ولدت الاتفاق من محتوى لجهة السعي إلى تغليب فئات على فئات أخرى، وهذا الأمر طبعا ضرب بتقديري أنا هذا النظام. الأمر الثاني الذي قلته وأعود أردده، بأنه في اتفاق الطائف أو في مفهوم الديمقراطية التوافقية حسب نظام الطائف إذا أردنا تطبيقه والذهاب إليه، الرئيس هو رئيس الدولة، هو رئيس كل اللبنانيين، هو رئيس كل السلطات، هو موقع الحكم. إذا كنا نتحدث بالمعنى الانتماءات الطائفية، المسيحي اللبنانيون المسيحيون، الطائفة المسيحية اللبنانية المسيحية هي موجودة في مجلس الوزراء بشكل متساوي مثلها مثل الآخر، موجودة في مجلس النواب مثلها مثل الآخر. والتوزيع الطوائفي على المقامات الرئاسية الثلاثة أتت لكي تجد هذا النوع من التوازن في التعاطي بين السلطات والتعاون المطلوب فيما بينه. ولكن ليس الأمر يتعلق فقط بالرئيس ميشيل عون، لا، كل أكثرية الرؤساء الجمهوريات الذين تعاقبوا بعض الطائف كان تصرف في بعض الأماكن كأفريقا، في بعض المواقع، في بعض الاستحقاقات كأفريقا وليس كحكم. وهذا ما أوجد هذا الاختلال في التوازن الذي أراده اتفاق الطائف. أضف إلى ذلك كذلك نعترف بكل بالأمور كما هي، وطبعا لا أريد أن أنال من أحد، لأنه كما قال زميلي عاصم تماما، أنا عم بقول الأمور كما هي كما أراها، وبالتالي بهدف الوصول إلى تصحيح هذا الخلل وليس تعميق هذا الخلل أو تعميق المشكلة في لبنان. هناك أمر أساس كذلك هو موضوع الدولة، مؤسسات الدولة، مؤسسات مترهلة، مؤسسات فيها تضخم أعداد كبيرة من الموظفين. والسبب هو نعترف به كذلك، هو عندما انتهى هذا الاتفاق وانتهت هذه الحرب، كان ثمن انتهاء هذه الحرب أن تدخل الميليشيات وعناصر الميليشيات أن تدخل في الدولة، في إدارات الدولة، في مؤسسات الدولة، وبالتالي عمل كان لم يكن هناك طبعا الأشخاص المناسبة في المكان المناسب، ولم تكن الكفاءات المطلوبة لقيام الدولة فعلا متوفرة بالشكل المطلوب، وهذا كذلك أدى إلى أن تكون الدولة لم تبنى بالشكل الملائم أو تبنى بالشكل الصحيح. أمر أخير في موضوع الديمقراطية التوافقية، أنه نعم هناك حق فيتو يعطى للطوائف أو يعطى للمكونات، بس حق الفيتو هو في الأمور الأساسية، في الأمور الرئيسية، ليس في الأمور التفصيلية. يعني ليس مثلا مناسبا أن نقول اليوم بأنه والله أنا في وظائف الفئة الخامسة أو وظائف الفئة الرابعة لا أريد أن يكون هناك هذا المناصفة كما مطلوب كما قيل عنه بالدستور بالفئة الأولى، لأنه عندي حق الفيتو في هذا الموضوع. هذا أمر لا شك كذلك يعني أوجد هذا الخلل. على كل يعني أنا أقول رأيي في هذا الموضوع، وطبعا أفهم وأتفهم بأن يقول الأفريقا بأن يكون الأفريقا السياسيين رأي آخر. أقول بأن اتفاق الطائف في نصوصه، الدستور في نصوصه أوجد النصوص الملائمة لتطوير هذا النظام، لتطوير هذا الدستور في المرحلة القادمة، تطويره بشكل بالطرق والوسائل الديمقراطية وليس بأي وسائل أخرى، وعلى قاعدة هذا التوازن، على قاعدة المشاركة، على قاعدة التلاؤم ما بين هذا التطوير وبين الحاجات الوطنية. ولعله أهم هذا يعني الأمر يجب أن نفكر فيه لاحقا، وكيف العمل لتطبيق المادة 95 دستور وإلغاء الطائفية السياسية. اليوم الأولوية كما يقول كل زملائي وكما يقول جميع اللبنانيين هو أن نذهب إلى تأليف حكومة نحن بشد الحاجة إليها. هذا المجتمع الدولي من حولنا يريد أن يساعدنا، الفرنسيون يريدون أن يساعدونا وعبروا عن ذلك مرارا وتكرارا أكثر من اليوم تحديدا. اليوم هناك مؤتمر يعقده الرئيس الفرنسي ماكرون يريد من خلال تأمين دعم للبنان على الأقل في الحاجات الإنسانية. هناك مؤتمر سادر الذي استطاع الرئيس سعد الحريري بالاتفاق مع الفرنسيين بأن يؤمن حوالي 11 مليار دولار ونصف مشاريع استثمارية، وهي جاهزة لتوضع من جديد على الطاولة، كما يردد مرارا وتكرارا العديد من الذين ساهموا أو أعربوا عن استعدادهم لتقديم هذه المساعدات، بمجرد أن تكون هناك حكومة اختصاصية لا حزبية، حكومة إصلاحية، حكومة تنبري لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة التي تم الاتفاق عليها في قصر الصنوبر في أول 1 أيلول، يعني من حوالي سنة عندما جاء أو أكثر من سنتين عفوا عندما جاء عفوا من سنة عندما جاء الرئيس الفرنسي ماكرون إلى البالي دو بان في لبنان. حكومة تنفذ الإصلاحات، حكومة تضع خطة أنقاذية وتذهب ل تأمين انتخابات لاحقة، انتخابات نيابية يجب أن تكون في موقع في موعدها، حكومة تساعد في تبيان الحقيقة في الانفجار الداعش الذي اليوم نحن نعيش حلقة ذكرى الأولى التي ذهب ضحيتها اللبنانيون أبرياء من كل الطوائف من كل المذاهب من كل المناطق وليس من منطقة معينة محددة. هذا أمر يجب أن يكون اليوم هذا الذي نعيشه اليوم نحن يجب أن يكون مدعاة لنا جميعا لأن نذهب لاكتشاف الحقيقة كامل الحقيقة وأن يعاقب الجميع أن يعاقب كل من كان له يد بشكل أم بآخر إن كان على الإهمال أو أي أمر آخر أو حتى كيف أتت النيترات إلى لبنان وكيف تم هذا التفجير وكيف هربت وسربت كل هذه الأمور برأينا نحن قدمنا نحن الاقتراح بإعادة النظر بالدستور لجهة إعادة رفع الحصالات عن كل الأفرقاء جميع الأفرقاء بلا استثناء جميع المقامات بلا استثناء والتحاكم يحاكم الجميع أمام هيئة واحدة هي المجلس العدلي وليس أمام ثلاث هيئات كمحكمة القضاة وكالمجلس الأعلى والمجلس العدلي يحاكم الجميع أمام المجلس العدلي وليتحكم الجميع وليتحمل من قام أو من سهل أو أم أو 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 يعني التعاق أو أهمل أو دعني يعني لا أجد الكلمة السليمة يعني بشكل أو بآخر أم أوصل الأمم المتحدة في هذا الانفجار الكارثي الذي هو الانفجار الثالث في هذا العالم.
أستاذ العون أعتقد أن لديك الكثير لترد على ما قاله زميلك ولكن الجميع يقول بأن هناك ضرورة ملحة لتشكيل حكومة ولمعرفة الحقيقة أيضا في تفجير مرفأ وفي قضايا أخرى ولكن ما المانع منها تطبيق ذلك بما أن الجميع متفق على المبدأ.
لا مع الشيطان في التفاصيل مع الأسف يعني لا شك أن هناك حاجة للحكومة وكما قلنا سابقا أن المشكلة أن ليس هناك يعني طرف واحد يكرر إنما توافق أفريقاء هو الذي يؤدي إلى أخذ القرار وهذا مشكلة عندما تختلف الأفريقاء فيما بينها. ما نأمله هو اليوم أن هناك يعني تكليف جديد يعني مع الأسف لم يحصل هذا التفاهم مع رئيس الحريري. هل هناك فرصة اليوم لحصوله مع الرئيس المكلف الجديد؟ أعتقد أن الكل يجب أن يعتبر من التجربة السابقة ومن المشاكل التي اعترضت التجربة السابقة وأمل أن يعني أن يتوصل الرئيسين إلى رئيسان إلى اتفاق حول يعني صيغة متوازنة وتوافقية سريعا في يعني في خلال أيام من أجل وضع البلد على مسار آخر لأنه وقف الانهيار لن يحصل في حالة المراوحة التي نعيشها. طيب ولا يكفي أن نبقى متكلين على يعني لعبة عد الأصابع لكي يتراجع الشخص الفريق عن مطالب وإلى آخره يعني أعتقد أن 9 أشهر كافية لا يجوز تجديدها. يجب اليوم أن تحصل أول شيء وتيرة التفاوض أن تكون سريعة كثيفة يعني خلاقة أيضا كي لا تقف عند المطبات نفسها التي أوقفت المسار السابق وأن يعني لا أهم شيء وأتمناه أن لا ندخل في عملية لعبة عد أصابع والكل ينتظر من سيقول أخ قبل الآخر لأن هذه ستضيع مزيد من الوقت ونحن لا نملكه. فأتمنى أن يحسم الموضوع سريعا باتجاه أو بآخر إنما أن يحسم وهذا ما أتى يعني يجب أن يعني يكون الواقع على صعيد تشكيل الحكومة لأنه الكل يعرف يعني الطرفين رئيس الجمهورية يعرف أنه لا يمكن أن يشكل حكومة وحده ورئيس حكومة المكلف يعرف أنه لا يمكن أن يشكل حكومة وحده فإذا لا مفر من الاتفاق. أما الكباش ويعني والتفاوض هو أوكي هو يحصل إنما يجب أن يكون له حدود ويجب أن يكون له يعني يكون هناك مرونة كافية للوصول إلى اتفاقات.
يعني ما لم يكن ممكن مع الرئيس سعد الحريري ممكن مع رئيس نجيب مآتي بالنسبة إليكم؟
ممكن. لا ما بدي أدخل بتفاصيل المطالب إنما أقول تعذر هذا الشيء مع رئيس الحريري لنرى الآن تجربة مع رئيس ميقاتي يعني إذا 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 ستكون ممكن التوصل إلى اتفاق انطلاقا من قواعد يعني او مقاربات قد يكون بها مختلفه فلننتظر انما يجب أن يحصل اتفاق، ليس مفار من ذلك.
أستاذ بلال عبد الله، إذا دخلنا في موضوع الحكومة، قبل أيام أعلنتم وقلتم بأنه لا يجب عدم الإفراط بالتفاؤل، ولكن في الوقت نفسه هناك أمل. بعد حوالي الأسبوع على التكليف وهذا الانقطاع المشاورات خلال 3 أيام عطية نهاية الأسبوع، يعني في بلد ينهار ربما كما قال الأستاذ العون، التشاور يجب أن يكون متواصل دون انقطاع. في الختام، هذه الحكومة عند تشكيلها هل يمكن أن تقوم بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتقها والتي استمعنا إليها هنا من موضوع الاقتصادي، موضوع الأمن، موضوع إعادة إطلاق عمل المؤسسات، أم أنها سوف تبقى يعني محصورة ومحددة بالمهلة الانتخابية التي تحدثت عنها قبل قليل وقلت بأنها ربما تكون فاتحة أيضا يعني باب على مرحلة جديدة في البلاد؟
بداية أستاذ أندري، ما نكبر حجر الحكومة كثير. الحكومة عندها مهمتين. المهمة الأولى وقف الانهيار، لن يعني تشترح المعجزات بعدة أشهر، عليها أن توقف الانهيار، تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مع المجتمع الدولي اللي ممكن يكون عنده سياسة دعم وقروض للبنان، تعيد الانفتاح على العالم العربي. والمهمة الثانية أكيد عم نحكي من ضمنها كمان إعادة بناء بيروت والمرفأ، والمهمة الثانية الانتخابات. إذا بدنا نحط لهذه الحكومة أثقال أكبر من هو لن تشكل الحكومة. لذلك منسوب التفاؤل إحنا كل يوم تأخير يتراجع، لأنه للأسف لا نرى حتى اليوم أننا تركنا يعني من أعاق التشكيل الأول والثاني والثالث. إذا استمرينا بهذه السقوف العالية، الشيء عند وزارة الداخلية وأخرى عند وزارة العدل، والثالي عند السلطة المعطل، والرابع عند وزراء الاختصاص، والخامسة عند وزراء اللي أنا بدينا أيهم لحتى يعملوا إصلاح وإلى آخره، ضمن السقوف اللي عم نحكي من الفرقاء المعنيين مش من فريق واحد، بعتذر لا يجد أن يكون من السهل الوصول إلى حل. لأنه كمان يعني دعني أقول لك بكل صراحة، من المعيب أن يكون هناك صراع على وزارة الداخلية قبل الانتخابات. هيدي إهانة للشعب اللبناني، هيدي إهانة للناخب اللبناني، وكأنه وزارة الداخلية ستؤثر على مسار التصويت. معيب هذا الكلام. ولن أعود إلى موضوع التوزيع الطائفي والآخر، هي تفصيل برجع بدون ما مفوت بتفاصيل أحسن ما نكون عم نزعل الفريقين. هلا المطلوب تنازل، لا يمكن أن يكون هناك تسوية بين فخامة الرئيس والرئيس المكلف بدون تنازل. اليوم يمكن المسؤولية أكبر على فخامة الرئيس، ولكون صريح ليش؟ لأنه للأسف الفريقان المسيحيان الأكثر تمثيلا مجلس النيابة انكفأوا عن المشاركة بالحكومة وانكفأوا عن المشاركة بالمفاوضات.
ولكن هذا خيار سياسي المطروح في
النظام. أنا احترمه، لا عمول، مش هيك العبء أكثر على فخامة الرئيس. صار فخامة الرئيس مضطر يحكي بكل، عم يحكي بالتمثيل الوطني من موقعه كرئيس جمهورية دستوريا، يعني بده يناقش هو بكل الوزارات، بكل الحقائب، بكل التمثيل بغض النظر عن طائفه، ومضطر بنفس الوقت يحمل وزر تسمية المسيحيين والنقاش في حقائبهم وأعجابهم والآخرين. لو الفريقان المسيحيين الأساسيين مجلس النواب مشاركين بالعملية الإنقاذية المطلوبة للحكومة، ما يكونش في اعتكاف أو مقاطعة كاملة، كان أسهل بكثير، أسهل بكثير. ساعتها كان بيرجع مثل ما قال الدكتور محمد، بيرجع رئيس الجمهورية إلى موقع الحكم، إلى موقع الرأي المشارك بكل وزارة وبكل وزير من موقع الدستوري، ولكن من يكون حيكون مضطر يحمله وزر التوازن التمثيل المسيحي بهذه الحكومة، ويكون بنزاع مع الرئيس المكلف على وزارات معينة أو على حقائب معينة أو على أسماء معينة. للأسف هذا الواقع وصل له. شلونك أنا عم طالب، أكيد مطلوب تسوية، مطلوب تنازل من الفريقين، مطلوب تراجع تخفيض سقوف من فخامة الرئيس ومن القوى السياسية اللي وراء.
كأنه هو المشكلة والعقدة،
هو جزء من المشكلة بكل صراحة بدون مواربة. فخامة الرئيس جزء من المشكلة، السلطة السياسية كلها جزء من المشكلة. اللي يمكن السقف العالي نحط، خليك في لك السقف العالي نحط من رؤساء الحكومات السابقين مع تكليف الرئيس الحالي كمان جزء من المشكلة. أنا عم أوصف واقع بدون موقف. تبي أنا عم أقول نحن عم نطالب كل هالفرقاء تخفيض السقوف، ما فينا نستمر بسقوف عالية انحطت وأعاق التشكيل أول حكومة وتاني حكومة وستعيد تشكيل ثالث حكومة هلأ والبلد في مهب الريح. لا قيمة أستاذ أندري بالإذن من زملائي، لا قيمة لأي وزارة ولا أي منصب ولا أي حصة ولا أي طائفة أي وزير، وبلد منهار بنتي عشو عم نختلف على شو، وبلد انتهى.
الاختلاف حول طبيعة الأشخاص هو الغاية منه، يعني إيجاد حكومة قادرة على مواكبة المرحلة دون انتقاص من
حكومة هايدي سوبرمان. هي حكومة يعني وقف الانهيار، ما نضحك على بعضنا، هايدي حكومة بسبعة ثمانية أشهر ما حتنجز شيء، بتعطي شوية طمأنينة للداخل، تهدي السوق الداخلي، تبلش مفاوضات مع صندوق نقد الدولة، تفاوض المدينين لأنها باليورو بوند، وتعمل شوية انفتاح، برجع بقول لك دولة عربي إلى آخره، ما حتعمل إنجازات سريعة مين ما كانت الحكومة. مش هيك أنا عم أقول كل هالأصقال اللي انحطت عليها حرام، إلا إذا في خوفين. إذا شلنا العامل الداخلي في 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 خوف من عاملين. العامل الأول إذا هناك قرار بإبقاء البلد هيك رهينة لانتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية، هذا سؤال، أو انتهاء المفاوضات الإيرانية السعودية، أو انتهاء يمكن حفلة تقسيم المصالح والمكاسب بسوريا، أو انتهاء حرب اليمن السعودية. كل هالأمور إذا بعدنا رابطين موضوع لبنان بهودي، يعطيك العافية، بنكون البلد انتهى أو نحل هذيك المشاكل. اثنين، إذا في كمان بمكان ما توجه أو نية أو حتى عن قصد بإعادة إحياء نظام تأسيس جديد بالبلد على ركام البلد، بدل ما يكون تعرف نحن عادة دستور البلد بيتغير أمتي بعد الحروب الداخلية، هي بداية تأسيس لبنان. هالمرة كأنه إن شاء الله أكون أنا غلطان، إذا بمكان ما وكأنه في نية إعادة تركيبة هالكيان ونظام تأسيس جديد على إفلاس الناس وجوع الناس وفقر الناس، وكأنه مطلوب تغيير وظيفة لبنان. وظيفة لبنان التاريخية، وظيفة لبنان كان جامعة الشرق، مستشفى الشرق، مصرف الشرق، حريات بالشرق. إذا هودي الأربعة حينتهوا معناتها إيه؟ نظام تأسيس جديد.
أستاذ قاسم هاشم، هنا يعود إليك إلى لعبة الأمم، في وسط كل هذه الأجواء، يعني إذا كان هذا الكلام هو كلام السياسيين، فماذا بالأحرى عن الرأي العام؟ يعني أين هو الشعب اللبناني اليوم من انشغالات الطبقة السياسية، وليس العكس، الطبقة السياسية مشغلة بشيء ورأي العام همومه في مكان آخر ربما.
طب بالطبع الرأي العام وناسنا منشغلين بواقعهم المحترق، بوجعهم اليومي، باحتياجاتهم اليومية اللي عم يعانوها من حالة الذل والقهر اللي عم نشوفها بمشاهد يومية، طوابير على محطات المحروقات والصيدليات مع فقدان الأدوية ومع تدهور الواقع الاستشفائي ومع انهيار العملة ومع الغلاء. هذا واقع الناس، والناس اليوم بمكان آخر. صحيح اليوم للأسف أنه الكثيرين من السياسيين ما زالوا عند ذات المستوى من التعاطي بالتفتيش على المصالح، وكأننا نحن نعيش في مكان آخر وفي زمن آخر وفي كوكب آخر، علما أنه اليوم نحن عم نمر بظروف استثنائية. لأول مرة يمكن نشهد هذا الواقع المهتري لما كنا نشوفه بزمن الحروب. مفترض يكون كل التوجهات وكل القرارات وكل المواقف نابعة من الخطر اللي عم نعيشه من هذا الظرف الاستثنائي. طبعا الحديث اليوم عن موضوع الحكومة وعن موضوع الواقع السياسي هو يجب التعاطي معه بهذا الظرف الاستثنائي. نحن لأنه مرحلة الإنقاذ كان المفترض أن يكون الجميع في مركب واحد طبعا الواقع اللي عم نعيشه، وأنه الكل يشارك بعملية الإنقاذ معارضة موالاة، لأنه أمام حالة الانهيار ما بيبقى شيء اسمه ولا له معنى في الموالاة أو المعارضة. للأسف الانكفاء اليوم مع احترامنا لكل المواقف هو موقف سلبي، واللحظة كانت تستوجب طبعا أن تتضافر الجهود من داخل العمل المؤسساتي رغم كل الملاحظات ورغم كل الآراء، بغض النظر اليوم عن واقع هذا الفريق أو ذاك، هي الكتلة النيابية أو تلك، لكن المفترض أن يكون الكل شركاء في عملية الإنقاذ، لأنه هذا الوطن وطن فعلا لجميع أبنائه لكل مكوناته. إذا كنا فعلا نحن جادين بحماية هذا البلد وبتحصينه من كل ما يدور فيه وحوله، كان المفترض طبعا أن نكون شركاء فعليين بعملية الإنقاذ. اليوم المسؤولية هون كيف في إمكانية نسرع الخطوات للوصول للحكومة، اللي هي طبعا مثل ما قلنا ما بتحمل هذه الحكومة عصا سحرية، لكن لابد من أن تكون هنالك حكومة. نحن في ظل واقع حكومة يعني يعيش حالة غيبوبة مع حكومة تصريف أعمال غير موجودة أساسا، وتخلت عن مسؤوليتها، لنقول صريحين، لأنه بظرف استثنائي كان مفترض هذه الحكومة أنه تأخذ دورة بغض النظر عن الحدود الضيقة، لأنه مصالح الناس ومصلحة الدولة هي اللي بتحدد هالحدود الضيقة، لأنه أمام الواقع كان المفترض التعاطي من منطلق المصلحة الوطنية، أينما كانت المصلحة الوطنية هي حدود القانون والدستور، لأنه القوانين والدساتير وجدت أساساً لخدمة أمور الدولة ولخدمة المواطنين ولخدمة الناس الإنسان بالدرجة الأولى. فالمسؤول عندما يكون رجل دولة فعلاً مفترض كان يأخذ مسؤوليته من خلال وموقعه ومن خلال قراراته. اليوم نحن بانتظار طبعا هذه القرارات الجريئة من المعنيين اليوم للتخلي عن كل المصالح لإنقاذ البلد، لأنه يمكن نكون نحن بحاجة لطبعا وقت قصير للبدء بمسيرة الإنقاذ، وإلا سنندم طبعا ولن تنفع بعد ذلك لا التفتيش على المصالح ولا كيفية رؤية هذا النظام، سواء كان بشكله الفيدرالي أو ما شابه أو المركزية الموسعة أو ما إلى ذلك. طبعا علما أنه بالنهاية خلينا نوصل لمرحلة الإنقاذ، ولاحقا طبعا قادرين على البحث في تطوير هذا النظام من خلال الدستور وضرورة إبقاء هذا البلد وبقائه وحمايته كبلد قادر على محاكاة مستقبل الأجيال.
باقي 6 دقائق فقط، سأوزع الكلام بسرعة. أستاذ محمد نجار، من كل ما تقدم حجر عفوا من كل ما تقدم، هل صيغة 43 تزال قابلة للعيش في لبنان؟
شو هي صيغة 43؟
يعني صيغة العيش على هالشراكة،
هو العيش المشترك والشراكة ما بين اللبنانيين جميعا باختلف انتماءات وطائف. لا يمكن أن تقوم قيمة للبنان إلا على أساس هذه الصيغة، ولا يمكن أن يكون لبنان الذي أراده الذي يريده جميعا وأراده مؤسسوه وكل من يحب ويدعم لبنان في هذا العالم يريده، هو هذا اللبنان، اللبنان المتعدد التعددي، لبنان الدولة العربية السيدة الحرة المستقلة، لبنان الدولة العصرية، لبنان الدولة التي فيها هذا التعدد من الطوائف، ولكن ليس لبنان الطائفي، وليس لبنان العنصري، وليس لبنان المذهبي، ليس لبنان حيث الطوائف تريد أن تتحول من كيانات اجتماعية دينية إلى كيانات سياسية، ليس هذا لبنان الذي نريد، ولا أحد يريد هذا لبنان، ولا ينبغي أن يكون هذا هو لبنان. لبنان يجب أن ينفذ فيه هذا الدستور لجهة النظرة المستقبلية الذي أرادها له هذا الدستور، إضافة للأمر الأساس هو نريد هذه الدولة أن تكون هي وحدها الموجودة على الساعة، لا نريد أي سلاح خارج إطار هذه الدولة، أي سلاح. وظيفة الدفاع عن الوطن هي وظيفة حصرية يجب أن تكون للدولة اللبنانية، وليست وظيفة اختيارية لهذه الدولة. نعم يجب الذهاب إلى إطلاق ورشة حوار اليوم، بعد طبعا الأولويات اليوم هي تأليف حكومة كما ذكرنا وجعل الناس الأولوية، ولكن هذا لا يعني أبدا بأننا يجب أن نهيئ الظروف الملائمة لإطلاق ورشة حوار حول كيف هي السبل ل إعادة تصويب ما ورد في اتفاق التطبيق، أولا اتفاق الطائف، وثانيا
إعادة التصويب لاحقا، إعادة التصويب ما يجب تصويبه في هذا الاتفاق بما لا يفقده هدفه الأساسي.
استاذ إعلان عون، أي نظام للبنان يريده أطيار الوطن الحر؟
يعني أكيد
من ضمن الصيغة الحالية، من ضمن اتفاق الطائف أو شيء جديد لا مركزية.
دعني أقول أن نحتاج إلى نظام يعمل ولا يتعطل، أو وقد يكون كافي أن نطور الدستور الحالي فقط مجرد تطوير لإيجاد آليات لحل الأزمات عندما تقع، وكي لا نقع أزمة شلل طويل كما يحصل في عدة محطات. وهناك واقعيا بعض الأمور التي يمكن أن تضاف أو تعدل في الدستور من دون أن يكون انقلاب على هذا الدستور أو تغيير جذري فيه، وتطال كل المقامات كي لا نقول أنها محصورة فقط في موقع واحد. قد تقال رئاسة الجمهورية، قد تطال رئاسة الحكومة، قد تطال رئاسة مجلس النواب وآليات عملها تلك المؤسسات. بشكل الأهم أن نضع آليات من أجل يعني أن لا نقع مجددا في تلك الأزمات الطويلة التي تشل البلد بالوقت التي نحن بحاجة إلى إنتاجية وإلى كذلك. فهذا هو الأساس برأيي، ويمكن تطوير النظام على هذا الأساس. طبعا أنا أطمح إلى نظام يعني يوما ما أن نحقق فعلا نظام الدولة البدلية بالمعنى العلمنة، بالمعنى إلغاء الطائفية السياسية. إنما هذا مسار طويل يجب أن نتطور باتجاهه، ولكن هو المسار الوحيد الذي يمكن أن على المدى الطويل أن يوصلنا إلى دولة طبيعية. أختم لأقول أن هناك أيضا أمور أساسية في الطائف ولم تطبق، وهي مثلا اللامركزية الإدارية، وهي أمر يعني هو مطروح وهو ليس انقلاب على هذا النظام، هو جزء من الاتفاق الذي حصل، وهو قد يكون أحد أبواب أيضا التخفيف من عبء على الدولة المركزية في شق الإداري، في شق الإنمائي، وليس في شق التقسيم أو حتى الفيدرالية أو غيره من أمور يعني قد يخاف منها البعض ويخشى منها. فأعتقد أن اللامركزية الإدارية هي تطور أساسي يجب أن نصل إلى قناعة بأنها تفيد ليس فقط في عملية إدارة البلد وشؤونه، إنما أيضا تفيد في إراحة الوضع العام، وحتى تعزز الوحدة الوطنية. لأن جزء من التباعد الذي يحصل الوطني بين المكونات هو هذا الصراع على السلطة، وهذا الشعور بالغبن من فلان أو من فئة تجاه فئة وإلى آخره. وكل ما يخفف من ذلك وإن يكون فقط في الإنماء وفي إدارة شؤون الناس يكون أيضا مفيد. فأعتقد أن هذا ما هو مطلوب.
شكرا لك سيد العون. دكتور بيرا عبد الله، للأسف لم يبقى إلى دقيقة ونصف إذا سمحت موقفكم. تفضل موقفكم أيضا يعني تعقيبا على كل ما قيل موقفكم.
أعتقد لبنان بما الذي نعرفه انتهى، لا يجب أن نكبر، ولبنان الجديد يجب أن نتفق عليه. هلأ وفق المعطيات الداخلية والتوازنات الخارجية هذه مهمة لن تكون سهلة إذا عملنا توافق داخلي. أعتقد أنه الأوام الأولوية هي للإنقاذ البلد، ومن ثم نتحدث عن النظام. الأولوية إنقاذ البلد، إذا لم يبقى بلد عن أي نظام نتحدث.
شكرا إذن للنواب السادة قاسم هاشم عن كتلة التنمية والتحرير، صح؟
أحسنت.
محمد حجار عن طيار المستقبل كمان بغلطنا،
هي كتلة.
هلا هون عن طيار الوطني الحر، وبلال عبدالله عن حزب التقدمي الاشتراكي.
هذا البرنامج يقدم بالاشتراك مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشروع الإقليمي قريب، الذي يدعم وسائل الإعلام في لبنان والأردن والعراق وفلسطين من أجل تشجيع الروابط الاجتماعية وتفعيل إدماج السكان ولا سيما النساء وتعزيز النقاش العام.